접하면 보이고서.
حول الوقاية والتعامل مع هذا المرض. استمعنا إلى بعض المعلومات.
تسلسل الأداء بالأشمل. دكتورة، نسأل في البداية، ما هو مرض السكري وكيف يحدث في الجسم؟
أفضل في أول
ايها الافاضل.
الطريق طريقة الظهور وفي عبادة. النوع الأول هو حاول طبعا تتكلم عن الاختصار لأنك تتطور أن هو المصابين من أول ثاني حافظ أكثر، وأيضا هم طبعا الموجودين سمعين الأفاضل الكبار العمر. النوع الأول سبب جهاز المناعة، يعني إنه جهاز المناعة داخل الجسم تهاجم خلايا البنكرياس، هاي الخلايا التي تفرز الأنسولين وتدمر هذه الخلايا. إذا بالنتيجة إما أن يكون ينقطع إفراز الأنسولين بشكل كلي أو تقريبي، ولهذا نرى ظهور هذه النوع من السكري عند الأطفال والمراهقين أكثر مما هو عند الكبار. سوف أتكلم طبعا إن شاء الله أنه هو سوف يظهر عند البالغين أيضا، يعني عند الكبار العمر بعد استعماله الدواء. ويحتاج المريض في هذه النوع من السكري طبعا أكيد إلى الأنسولين في كل فترة الحياة، لأن الجسم لا يستطيع إنتاجه، وكذلك إذا أنتج فينتج بنسبة قليلة. أعراض تظهر طبعا في سرعة عند الطفولة هي الأعراض العطش، التبول المكرر، فقدان الوزن، التعب الشديد، وهذه ما نراه نتيجة عدم امتلاك الجسم للأنسولين. أما النوع الثاني وهو ما يهمنا في هذا البرنامج هو أن البنكرياس ينتج الأنسولين ولكن خلايا الجسم لا تستجيب بشكل جيد لهذا، وهذا ما نسميه بمقاومة الأنسولين. طبعا مع مرور الوقت ونتيجة يعني محاولة البنكرياس لإفراز أنسولين أثر استجابة الجسم، طبعا أكيد تستقل قدرة البنكرياس على تعويض الجسم لإنتاج الأنسولين، وبالنتيجة سوف يحتاج هذا المريض أيضا مستقبليا إلى الأنسولين. بعض النوع من المرض يظهر عند البالغين أكثر، وأكثر ما نراه بعد سن العمر 40، وخصوصا عند الأشخاص الذين يصابون بالوزن الزائد أو الذين لا يمارسون الرياضة بشكل منتظم. في البداية طبعا نستطيع السيطرة عليه أيضا من خلال النشاط الجسمي، من خلال الاعتناء بالتوازن الغذائي، من خلال استعمال الأدوية، وممكن أحيانا لاحقا استعمال الأنسولين. إذا في هذا النوع الجسم لديه الأنسولين وحتى بشكل أكثر من الحالة العادية في بداية المرض، ولكن لا يستجيب الأنسولين. النوع الأول نراه أكثر في من لديه رعاية، يعني لديه طفل مصاب في هذا المرض، نرى مثل أطفال العائلة منهم المصابين، أو نرى في الأطفال المصابين بأمراض مناعية أخرى، يعني مثلا أطفال المصاب في الغدة الدرقية المناعية ممكن أن يكون معرض للإصابة بالسكري النوع الأول. أما النوع الثاني وهو المصاب بطرحه أو يعاني الأشخاص المصابون الذين لا يمارسوا الرياضة ولديهم قلة نشاط، ضغط الدم المرتفع، وكذلك لديهم تاريخ عائلي أيضا لإصابة السكري.
شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
Yeah.
حسين من مدينة قوم.
نعم، سؤال مهم جدا، لأنني يحس بالعطش الشديد يخافون من مرض السكري. أما بالنسبة للتجارة، العطش الشديد خاصة إن كان متكرر أو قد حصل تعب مع التبول أو التعب، طبعا ممكن أن يكون أحد الأعراض التي تدل طبعا على ارتفاع مستوى السكر، ولكن هذا لا يعني ضرورة أن الشخص مصاب بالسكر، لأنه العطش له أسباب كثيرة جدا. من هذه الأسباب التي نراها اليوم كثيرة، مثلا إذا كان الشخص مصاب بمشاكل الكلية، يعني أنه الكلية كانت قليلة الكفاءة، في هذه الحالة أيضا نتيجة عدم تسكين البول الشخص يكون مصاب بشدة كثرة التبول، ولهذا هو يصاب بالعطش بالسكر. المسألة الثانية وهي استعمال الأشخاص الأكلات الجاهزة
والوجبات السريعة
المعلبة، هذه الأكلات بما أنه يغني اليوم، ولهذا سوف تصيب الشخص بالعطش كثير. كذلك إذا أكل مثلا الشخص المكسرات المالحة الحار أيضا سوف يصاب بالعطش الشديد. كذلك استعمال الأدوية، بعض الأدوية مثلا الأدوية المضادة للعطش، أيضا هذه الأدوية تسبب العطش. كذلك بما أنه اليوم مع الأسف تزداد نسبة الكآبة عند الناس، فاستعمال أيضا مضادات الكآبة والاكتئاب أيضا مسببة للعطش. وكذلك الحساسية، نرى كثرة الحساسية حتى الحساسية التنفسية عند الناس. مضادات الحساسية التي تشتمل على مضادات الهيستامين أيضا تسبب جفاف الفم والإحساس بالعطش. كذلك إذا كان الشخص مصاب بزيادة في نشاط غدة الدرقية، بما أنه الغدة الدرقية تعادل نسبة البيض أو نصف داخل الجسم، فإذا كان هناك مرض في نشاط هذه الغدة أيضا يصاب الشخص بالعطش. كذلك إذا كان الشخص مصاب بمشاكل في الغدة النخامية، يصاب بنوع مرض السكر هذا مرض السكر الكاذب. هذا السكر أيضا هو ليس نتيجة الأنسولين طبعا، مشكلة الكلية. هذا النوع من السكر أيضا يسبب فقدان كميات وهو أيضا يسبب جفاف الفم. كذلك إذا كان الشخص مصاب بقلة إفراز الذئاب، وهذا ما يصاب منه كثير من الأشخاص المسنين الكبيرين العمر، أيضا هذا الشخص سوف يصاب بالعطش. والحمى والالتهابات المزمنة أيضا ممكن
من أسباب
المسالك البولية، أيضا سوف تصيب الشخص بالعطش. إذا العطش هو عرض وليس علامة سكر، لا تخاف أيها الأخ العزيز، ولكن عليك إجراء فحص للتأكد من كل هذه الحالات.
طبعا بالنسبة لهذه التوصيات التي ذكرتها يعني في غاية الأهمية، ونريد أن ننتقل إلى متابعة توصية أخرى. وقبل متابعة هذه التوصية أودي سؤال يعني قصير جدا، يعني عند القيام بتحليل السكر في الدم دكتورة، إذا شربنا كوبا من الماء يعني قبل أن نذهب إلى مكان التحليل، إذا شربنا قدحا من الماء أو كوبا من الماء عند الاستيقاظ صباحا، هل سيؤثر هذا الأمر في نتيجة التحليل؟
لا، أكيد لا يؤثر. استعمال الدوائر قبل إجراء التحليل لا يؤثر على نسبة السكر داخل الدم.
شكرا جزيلا لك، ابقي معنا ونتابع هذه التوصية.
من أهم الإجراءات الوقائية من الحركة لتبع نظام غذائي صحي، خسارة وزن زائد، ممارسة نشاط بدني جميع.
طيب نعود إلى حضراتكم ولدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
لا ينزل بس من هذا جسمنا حتى للتين مثل السكريات عادية. يعني ليس بالضرورة إذا كان التين مجفف أو غيرها مثلا من تمر وغيرها هم لا يستعملوا إذا أخذوه أو استعملوه سوف لا يستعملوا السكر. لا، إن هذه الحبة أيضا نسبة معينة من السكر علينا اتباع الحمية الخاصة في استعمالها وليس الاستعمال سوف يكون بطل أو بأي مقدار ممكن استعماله.
لم يكن مسموحا لهم يعني الكثرة بالنسبة لاستخدام حتى هذه الفواكه المجففة أو التين المجفف أو التمر.
نعم أكيد وكذلك بالنسبة للأكل استعمال على الانتظام، يعني ان اثبتت البحوث ان التمارين الرياضيه بشكل مباشر تساعد الجسم على استخدام الانسولين وقله مقاومه الانسولين، ولهذا ما يوصى به ان يكون هناك مثلا 150 دقيقة أسبوعيا مشي، يعني ما يعادل نصف ساعة يوميا مشي لمدة 5 أيام، أو مثلا ركوب الدراجات أو السباحة، أو إذا كان الشخص موظف ومثلا مجبور على الجلوس لمدة فترة طويلة عليه أن يقوم بعد كل ساعة من الجلوس للمشي لمدة ومن ثم يجلس مرة ثانية. المرحلة الثالثة هي المحافظة على الوزن الصحي له، لأن البحوث أيضا أثبتت إن إذا الشخص كان مصاب يعني بإضافة بالوزن فإذا جرى الحمية الخاصة وفقد وزنه إلى حوالي 5 حتى إلى 7% من الوزن سوف يكون 60% أقل عرضة للإصابة. المسألة الأخرى هي أنه مثل هؤلاء الأشخاص عليهم إجراء الفحوصات الدورية، يعني عليها أن تفحص السكر الصائم في كل سنة وكذلك فحص السكر التراكمي الطبيب المنزلي أيضا لمعرفة نسبة السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في الدم. والمسألة الأخيرة وهي التي لا نعتمد فيها تؤثر على أيضا الإصابة بالسكري وتؤثر أيضا هذا هي النوم الجيد وقلة التوتر، لأن البحوث أثبتت أن عدم النوم والإصابة بالتوتر تزيد من هرمون التوتر وهو ماذا؟ هو الكورتيزول. هذا زيادة مقاومة الجسم مقابل الأنسولين. إذا على الشخص ينام حوالي 7 إلى 8 ساعات يوميا، كذلك طبعا بشكل عام أذكر تجنب التدخين، تجنب استعمال المشروبات الغازية بشكل كبير، ولا سامح الله الكحولية أيضا هي من المسائل المهمة لعدم مقاومة الشخص.
تفاصيل شاملة ودقيقة، شكرا جزيلا لك دكتورة أهلية. أما الآن نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران جابر التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء والتعامل مع مرض السكري. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم دكتور آمنة. نعود إليك ومع أسئلتنا ومع أسئلة المستمعين. بالنسبة للمعلومة عن مرض السكري المشي والسباحة، أريد فقط أن أسأل إذا يعني كانت بعض الرياضات فيها إجهاد كبير، هذه الرياضات لا تناسب أصحاب يعني المصابين بمرض السكري؟
طبعا الرياضة التي يعرض الشخص فيها لإجهاد كبير، بما أنه خلال هذه الفترة يحتاج يعني خلال فترة الرياضة يحتاج الجسم إلى الطاقة الحرارية، وهذه الطاقة يكتسبها الشخص عن طريق دخول جلوكوز إلى الدم يعني وإلى العضلات. إذا ممكن أن يصاب الشخص المصاب بمرض السكري عند ممارسة الرياضة الشديدة بالتعب الشديد، لأنه لا يستطيع استعمال الجلوكوز بشكل صحيح داخل العضلات، ولا يستطيع الجلوكوز أن يدخل العضلات بشكل كافي.
لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم أيمن من شبان أهالي إيران. أنا عندي طفلة عمرها 3 سنوات، لا يمكن إليه تاكل يعني حلويات وشوكولات ومحامض حلو من الشغلات، وايد إحنا وايد خاف عليها على مود يعني مرض السكري، بس ما نعرف شلون تمد الحمل وقد الأجر، ولأنه كان عمرها 3 سنوات ما نعرف شلون هذا الشيء. إذا أكو إرشادات أو شيء نفرح ونشكر الأستاذة الدكتورة عاملة النقاش إنه كل معلومات على هذا الشيء، أو شكرا لدائمين.
وخاصة بالنسبة لهذا العمر، وكما ذكرنا في البرامج السابقة هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم، لا يحتاج إلى منع كبار، لأنه المنع كان طبعا يحرض الطفل على أنه يلتج إلى هذه الفلسة أكثر. طبعا الإكسان الكريمات تفضل بشكل مباشر لا يلتج، ولكن مسبب السكري وهذه ضمن الأمر المهم الذي سوف تعرض الشخص للإصابة بالسكري في المستقبل، ولهذا علينا أن ننصح هذه الأمور بالنصائح لكي تحاول أن تستبدل استعمال هذه الحلويات بأشياء أخرى. الأولى عليها أن تضبط الكمية لا أضعف، يعني ماذا؟ يعني أن لا تمنع أنفسك من الحلويات، لكن تعطي كميات صغيرة وفروقات محددة، يعني أن نقول للطفل مرة أو مرتين في الأسبوع مثلا، هذا لكي لا يشعر طبعا الطفل بالحرمان. المسألة الثانية هي تبدل طبعا الكميات القطعة أو الحلويات ببدائل طبيعية بدلاً، يعني ما مثلا ماذا؟ مثلا نقدم الفواكه الطازجة، مثلا الحلوى مثل الموز مثل المانجو بكميات صغيرة معروفة مع الأشياء الأخرى والعصائر والعصير لها، تعود الطفل على احتياجه من الحلويات، او مثلا ان نعطيه العصير الطازج الطبيعي بدل العصائر او الحجامه. المساله المرحلة الثالثة هي النهضة من السكر الخفيف. ماذا هو السكر الخفيف؟ كما قلت هو مثلا التين أو التوت الذي يعمل مثلا مجمل بكثرة عند المصابين بمرض السكر، أو مثلا ما يستعملوا مثلا الأشخاص الذين يريدون الحمية ما يسمى بالكورنفليك أيضا، أو البسكويت المخصص للأطفال أيضا. أنواع منها فيها كثير من السكريات، هذه السكريات وهي سكريات طبعا مخفية، ولكن مع الأسف تحتوي على الكمية الكبيرة من السكر إذن علينا أن نفرغ المواد الغذائية على العضو الذي يزيد وقام الاستعمال. المسألة الأخرى أن إذا استعمل الشخص الحلويات علينا أن نحرص الصف البدني، يعني أن الأطفال إذا كانوا لديهم نشاط طبيعي سوف يحرقون السكر الزائد بشكل طبيعي. إذن أن نشجع الأطفال أن يلعبون في الخارج كركوب الدراجة كالسباحة، بدل أن يجلسون خلف شاشات التلفزيون أو الموبايلات بشكل مستمر.
يعني أن نصحح نمط الحياة لدى الأطفال ولدى الكبار أيضا. دكتورة عذرا بما يسمح لنا وقت البرنامج، لدي بعض الأسئلة بالنسبة للمضاعفات التي قد تحدث عند إهمال العلاج أو عند التأخير في التشخيص، وأيضا يعني أمر آخر مهم للغاية، نرى العصبية، مستوى العصبية أكثر عند المصابين بالسكري بالنسبة لبقية الأشخاص غير المصابين. نريد تسليط الضوء على هذه النقاط لو سمحت أيضا.
نعم طبعا من الأكيد أنه من أهم شيء الذي يصابون به الأشخاص بالسكر والمضاعفات، سوف أذكرها بشكل سريع بما يلقى وقت البرنامج.
شكرا لك.
من أبرز المضاعفات التي يصاب بها الشخص هي الأوعية الدموية. ارتفاع السكر بشكل مزمن يؤثر على جدار الأوعية الدموية، ولهذا نرى أن هؤلاء الأشخاص يصابون أكثر بجلطات أو قصور القلب أو السكتة الدماغية أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الكوليسترول. المضاعف أو المشكلة الأخرى التي يصاب بها الأشخاص هي مشاكل الكلية. مشاكل الكلية، السكر طبعا يضرر الفلاتر الصغيرة الموجودة داخل الكلية، ولهذا الكلية تبدأ بفقدان وظيفتها وتؤدي إلى الفشل الكليوي. والمسألة الثالثة هي مشاكل العين. نرى هناك المصابين بالسكر الاعتلال الشبكية، كما قلنا أن السكر يؤثر على الأوعية الدموية، منها من هذه الأوعية هي الأوعية الدموية في الشبكية، وهذا ما يسبب تشوش الرؤية، نزيف في الشبكية وحتى انفصال الشبكية، وفي الحالات المتقدمة أيضا إصابة الأشخاص بالعمى. المسألة الأخرى هي تلف الأعصاب. تلف الأعصاب نتيجة أيضا إصابة الأعصاب برسوب السكر في العروق وكذلك في الأعصاب. تبدأ هذه الحالة في القدمين واليدين، بحيث نرى أن هؤلاء الأشخاص يصابون بنمل تميل في القدم واليد، وكذلك يصابون بضعف بالإحساس بالألم أو الحرارة، ولهذا هم يصابون بجروح بالقدم أكثر في أكثر الحالات، وكذلك قرحة بالقدم مزمنة ولا تستجيب للعلاج. وكذلك هؤلاء الأشخاص يصابون أيضا بمشاكل بالجلد وبالعدوى، لأن المناعة تكون لديهم ضعيفة، ولهذا هم يكونون أكثر عرضة للعدوى، خاصة للعدوى الفطرية يعني الفطريات والبكتيريائية، ويكون هناك التئام الجروحهم بطيء جدا أو لا تلتئم. إذن ارتفاع السكر الشديد يؤدي حتى أحيانا إلى الغيبوبة أو حتى إلى الوفاة إذا لم يعالج بشكل مباشر. وحتى انخفاض السكر مثل استعمال الأنسولين أو الأدوية أيضا تسبب هذه الحالة.
دكتورة آمنة، لو سمحتي لنا توصية أخيرة لنا ولمستمعينا الكرام حول الوقاية والتعامل مع مرض السكري. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفتنا. على العموم نشكرها، نشكر الدكتورة آمنة النقاش، كانت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية، استضفناها في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا موضوع الوقاية والتعامل مع مرض السكري. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، ودمتم في الرعاية الإلهية.